أخبرن أهل النار بحبي لك إلهي وسيدي، إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبما يستغيث المسيئون؟ إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك. يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي، واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي، وخذ بي سبيل الصالحين، وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم، واختم عملي بأحسنه، واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك، وأعني على صالح ما أعطيتني، وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه. يا رب العالمين، اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه، وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزني عن معاصيك، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من نفس لا تقنع وبطن لا يشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع. وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا، فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك، ولا تردني بهلكة، ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعل ذكري وارفع درجتي وحط وزري، ولا تذكرني بخطيئتي، واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة، وأعطني يا رب جميع ما سألتك، وزدني من فضلك إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا، وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي، وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاء فاعتق رقابنا من النار. يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغثت ولذ لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستسلمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين. قبل طلوع الفجر
إلهي، إن كان قل زادي في المسير إليك فلقد حسن ظني بالتوكل عليك، وإن كان جرمي قد أخافني من عقوبتك فإن رجائي قد أشعرني بالأمن من نقمتك، وإن كان ذنبي قد عرضني لعقابك فقد آذنني حسن ثقتي بثوابك، وإن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائك، وإن أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان والطغيان فقد آنسني بشرى الغفران والرضوان. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. الصوم والصيانة المعنوية أيها الأحبة هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية، فكونوا معنا وتابعونا على بركة الله. أيها الأكارم، خلق الله الإنسان من جسد طيني، أودع فيه روحا إلهية تمكنه من طي مراتب الرقي والكمال، فهما طبيعتان مختلفتان، لكل منهما مطالب ومسالك تتناسب وحقيقته الوجودية. فالروح ذات خصوصية نورانية تواقة للتطلع إلى ما وراء الطبيعة والسير نحو مدارج التكامل ونيل مقامات القرب الإلهي. أما الجسد فيمثل عالم المادة أو ما يسمى بالعالم السفلي، والذي يستمد ديمومية بقائه من مقومات مادية كالمأكل والمشرب والملبس وغيرها. ثم أنه سبحانه وتعالى قد خير النفس بين سبيلين وأوعده بالفلاح إن هو زكاها، فقد قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس البشرية أيها الأكارم تتباين وتتفاوت بين إنسان وآخر، فمنها التقية النقية ومنها الخبيثة الرديئة، فهي تمثل جوهر الإنسان وحقيقته، وأن السلوك الإنساني وأفعاله الظاهرية إنما هي مصاديق وإنعكاسات لتلك الطبيعة، وأنها أي النفس إذا تزكت وصلحت وطهرت صلح بها السلوك الظاهري، وسار بها الإنسان آمنا مطمئنا على المحجة البيضاء نحو الخير والصلاح، وإن هي دست بالمعاصي وفسدت بالآثام فإن السلوك سينحط ويتدنى إلى عالم سفلي مادي بهيمي، وهي حينما تهرول نحو المزالق الشيطانية فإنها ستقبع ذليلة خلف قضبان سجن الهوى والنزوات الشيطانية، ليعيش عندها الإنسان تثاقلا ونفورا عن كل ما يقربه إلى الله من أعمال عبادية. يقول الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ورغم أن الروح والبدن ثقلان متأرجحان ككفتي ميزان، إلا أنهما حينما يتكاملان ويتعادلان فإن الإنسان سيبلغ بهما المراتب العالية والأهداف السامية، فيصل أعلى مقامات القرب الإلهي.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا، والستر عما تعلم، والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا، والستر عما تعلم، والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء، عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء، ذنب تجاوزه همه في القلب باق من قضى ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى
من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأغمضا
يا ربي.
تقبل الله أعمالكم وطاعتكم مستمعين الأكارم في كل مكان وأنتم معنا وبرنامج قبل طلوع الفجر. الصوم والصيانة المعنوية أيها الأحبة هو محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الآن أدعوكم إلى متابعة الفقرة التالية وهي فقرة رباه يا رباه.
رباه يا رباه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله خلفاء الله. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله. اخترنا لكم في هذه الحلقة مقطوعتين من أشعار المناجات لاثنين من الأدباء المسيحيين. الأولى للقس أرسا نيوس الفاخوري المتوفى سنة 1300 للهجرة، قال في قصيدة له: يا إلهي، إني لفي كرب من عظم ذنبي ومن عدوي وضدي، فإلى عون منك أحتاج، فارفق بهواني وامدد إلي الأيدي. سيدي منقذي إلهي نصيري خالقي راحمي وعلة سعدي، منيتي لذتي سروري حبوري راحتي قرقفي وشهدي وقندي، أصل فخري معين ذخري وعزي وسلامي وطيب عيشي ورغدي، فإلى القرب من علاك أجد السيرة، جد لي بنيل غاية جدي، وتقبل عبدا أتاك وسامح، إن تسامح فيا هنائي ومجدي، وتعطف علي وارفق بحالي وأنلني خير اللقاء بعد بعدي. والمقطوعة الثانية للأديب اللبناني حنا الأسعد، حيث قال مناجيا ربه جل جلاله: إلهي مجيرا كن لنا ثم ناصرا وصونا لنا من كل حال جريفة، ونور بنا الإيمان ربي، وهب لنا يقينا يقينا شر كل مصيبة، فهب لي ثباتا في الصلاح مؤبدا، وجد لي بنفس بالرضا مطمئنة. سخاؤك 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 يا مولاي بحر غطمطم، وعبدك ظمآن وطالب جرعتي، فإني لفي حر الندامة حاسر، وأبكي ذنوبي بالدموع السخينة، وإن كان ما قد جئت نقصا بتوبة، أما أنت علام بضعف الطبيعة، وإن كان بالإنسان تفدى جرائم، فإني لقد قدمت إنسان مقلتي.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. الصوم والصيانة المعنوية هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، حيث تستمعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، إن تزكية النفس إخراجها من العالم البهيمي المادي إلى مدارج الكمال الوجودي ليبلغ بها مقام القرب الإلهي أمر لا يمكن إدراكه عندما تكون النفس خاضعة لسلطة الشهوات المحرمات والنزوات المهلكات. إنما من خلال الإخلاص في الطاعات والعبادات لتستنقذه من عبادة الهوى والصيام، وهو من أهم أركان الإسلام، إنما جاء لتحقيق هذه المنزلة ونيل هذا المقام. إن التعرف على آثار الصيام أيها الأحبة ونتائجه هو أفضل الطرق لضمان تحصيلها، وإن المكلف ومن أجل الالتزام بآداب الصوم وشرائطه عليه أن يتعرف أولا على فهم الأبعاد الروحية والمعنوية والآثار المترتبة على فريضة الصيام المتلقات من قبل الشارع المقدس. فمثلا عندما نأتي إلى التقوى فيمكن القول أن الصيام يعمق البعد الإنساني ويطهر القلوب ويعيد إليها الوهج الروحاني والسمو الملكوتي من خلال تثبيت روح التقوى، حيث يقول عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالآية تدل دلالة قطعية على أن أهم آثار تشريع الصيام هو السعي لنيل مراتب التقوى. والتقوى عزيز المستمع تعني الحفظ والصيانة، وتقوى الله هي الحذر من الله من خلال اتباع أوامره والانتهاء عن نواهيه. فعن الإمام الصادق عليه السلام جاء لما سئل عن تفسير التقوى قال: ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. إذن فالتقوى أيها الأحبة هي الوقاية عن طريق فعل الواجبات وترك المحرمات والإتيان بالمستحبات ونبذ المكروهات. أيها الأكارم، أما الآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي فقرة لغة القرآن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
لغة القرآن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله النبي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج لغة القرآن، حيث نواصل فيها موضوع الجدل، فتابعونا مشكورين. أحبتنا الأكارم، بلغ بنا الحديث فيما مضى أن الله تعالى شأنه طالما يطالب المبطلين بما عندهم من حجج لمدعاهم، وهذا لا يكون إلا لرجوعهم لأنفسهم. وفي تتمة الحديث نقول بأن أكثر جدل القرآن موجز، وهو على وجازته حاسم مفحم، لا يدع مجالا لمراجعة أو تعقيب، فما هي إلا القولة المقولة أو القضية المعروضة يلقي بها أصحابها من المكذبين حتى تأخذهم الحجة الصادعة، يرسلها الله عليهم خطابا منه أو أمرا إلى الرسول أن يقولها حكاية عنه، فتدمغهم وتخرس ألسنتهم. لقد زعم الذين كفروا أن الملائكة بنات الله، وأن عبادتهم لها قدر مقدور، ولو شاء الله لصرفهم عنها، فلا ذنب لهم فيها ولا ملام لهم عليها. فانظر كيف رد الله عليهم أبلغ رد وأوجزه، إذ قالوا بما لا علم لهم به ولا بينة لديهم عليه. قال عز من قائل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
مستمعين الأكارم، يكون الجدل على هذه الصفة حين تكون الحجة قاصمة والحقيقة دانية، أما حين تكون الحجة واهية أو الحقيقة قاسية أو دونها غاشية من شبه أو شكوك، فلا يكون الجدل مباشرا يدور على الصميم منها واللباب، بل على ما حولها أو ما يتصل بها من حواش وذيول. وإذن تكون المطاولة في الحجاج والاسترسال في الأخذ والرد إلى أمد غير قريب. وإذا أبى المعارضون أو بعضهم أن يذعنوا لحجة القرآن في مجادلته لهم، فهم وشأنهم، ولا عليه من ذلك، وحسبه أن هدى إلى الحق. على أن القرآن يجنح أحيانا إلى إطالة الجدل وبسط الحجة فيه، أطاله في محاجة المستريبين بالبعث، فذكرهم بنشأتهم الأولى ثم بأطوار حياتهم مذ كانوا أجنة في بطون أمهاتهم إلى أن يتوفاهم الموت وتحتويهم القبور، ثم ضرب لهم مثلا من واقع الحياة فيه صورة لبعث الحياة بعد الموت يتمثل في الأرض الهامدة المقفرة حين ينزل عليها الماء، فقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إلى آخر الآية الخامسة من سورة الحج المباركة. بهذا وصلنا إخوة الإيمان إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني لغة القرآن، فحتى لقاء آخر دمتم بخير وإلى اللقاء.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
أطيب تحية نحييكم بها من جديد أيها الأفاضل، وأنتم معنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأكارم، من أجل بلوغ مرتبة المتقين لابد للسالك من مدرسة ومنهج متكامل يلتزم فيه البدن والروح معا، من أجل بلوغ مراتب التقوى ومقامات القرب الإلهي. فجاء الأمر الإلهي بتشريع الصيام فكان الركن الثاني في الإسلام بعد الصلاة، ليحل فيه الصيام ضيفا على الله في شهر الله وعلى منهج إلهي يمتنع فيها عن المفطرات المادية والمعنوية أو الجسدية والسلوكية، لعله يبلغ بها مرتبة التقوى لقول الله عز وجل: لعلكم تتقون. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائما حظه من قيامه السهر. إن الانصهار الروحي في ملحمة الصيام الملكوتي له الدور الرئيسي في صياغة النفس الملكوتية والإرادة العالية من أجل بلوغ الآمال والسير نحو مدارج الكمال. فالإمساك عن المطالب الشهوية والنوازع الغريزية يورث الصمدية، فالحقيقة الأزلية للصيام أثبتت أن شهوات البطن وغرائز الفرج حينما تتجاوز حد الوسطية والمعقولية وتدخل حالة الإفراط وتتمكن من السيطرة على إرادة الإنسان بالشكل الذي يجعله يلهث وراءها بما لا يتناسب وما شرع الله، فإنها بذلك تتحول إلى وبال ونقمة، فتتعطل بسببها العبادات وتزل بسببها الأقدام. فقد جاء عن الإمام الباقر عليه السلام أيها الأكارم أنه قال: ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج. أما الموضوع الثاني الذي يتعلق بالصوم والصيانة المعنوية هو الإخلاص أيها الأكارم. فالإخلاص هو تنقية العمل بصدق النية من كل أنواع الشرك، إنه مسك القلوب وروح العبادات وجوهرها، والعمل بلا إخلاص كالجسد بدون روح، حيث قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والإخلاص لا يتحقق إلا بصدق النية والقربة إلى الله وتطهير القلب من المهلكات والماحقات كالرياء والعجب وحب المديح. فهناك رواية عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت: جعل الله الصيام تثبيتا للإخلاص. والصيام ركن لا يتحقق ولا يتقبل بأكمل وجه إلا إذا كان مقرونا بالنية الصادقة، وكانت النفس هي الرقيب على كل ما حرم الله على الصائم فعله، وهذه الرقابة لا يطلع عليها أحد غير الله تعالى. فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الصوم عبادة بين العبد وخالقه لا يطلع عليها غيره، وكذلك لا يجازي عنها غيره.
مع الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انهمر، مع الله في التوب رغم الهوى، مع الله في الذنب لما استتر، مع الله في الروح فوق السماء، مع الله في الجسم لما عثر. ينادي يناجي: أيا خالقي عثرت زللت فأين المفر؟ مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد وحين السمر، مع الله عند رجوع الغريب ولقي الأحبة بعد السفر، مع الله في عبرة النادمين، مع الله في العبرات الأخر، تبوح وتخبر عن سرها وفي طهرها يستحيل.
حياكم الله من جديد مستمعين الأفاضل. الصوم والصيانة المعنوية هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا في هذه الدقائق ضيف البرنامج، وهو فضيلة أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان ليجيب على تساؤلاتنا. فضيلة الشيخ، السؤال الأول هو: ما هي حقيقة الاستعاذة بالله من الشرور والالتجاء إليه وآثارها في حفظ حركة المؤمن على الصراط المستقيم؟
يعني النبي يقول: ولايتي حصني، فمن دخل حصني أمن عذابي. يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو حصن المؤمن، ولذلك تطبيق الأحكام الشرعية من العبادات والمعاملات وفق منهج الله عز وجل هو حصانة وأمان للإنسان من أن يقع في المخالفة. ولذلك اتباع الأحكام الشرعية واتباع الحلال والحرام، والإنسان يكون دائما في سيرة أساسية مع الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان لا يخسر. الذي يخسر هو الذي اتبع هواه وضل سعيه، ولذلك يكون عندما يأتيه الموت بغتة يجد بأنه كان يعيش السراب وكان يعيش وهما. أما المؤمن فإنه عندما يأتيه الموت يشعر بالاطمئنان: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. راضية بأي شيء؟ راضية بما طاعة الله، مرضية بما ستنال من الجزاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحصانة الأساسية للفرد وللمجتمعات هي السير في وفق عدالة الله وتطبيق الأحكام التي ترعى مصالح الإنسان وتبعد عنه المفاسد.
طيب سمعت الشيخ، ما هي آثار الصوم في تقوية روح الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان والأهواء النفسانية؟
طبعا يرافق شهر رمضان المبارك من حث على العبادة والحث على العمل الصالح. يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. نوم الصائم عبادة، تسبيح أنفاسه تسبيح. لذلك الشهر رمضان المبارك هو شهر التفرغ لجعل معارج الروح إلى الله سبحانه وتعالى لا تصطدم بمعوقات المادة، ولذلك ينكشف للروح آفاق بعيدة وتنكشف عن بصيرته معارج السماء ومعارج الروح وأنوار الرسالة الإسلامية. فلذلك في ليالي شهر رمضان في أيام السحر قرآنه مبارك، لأن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه العبادات الأدعية التي ليست هي مجرد ترانيم، إنما هي مناهج تربوية عظيمة جعلها أئمة أهل البيت مناهج لتربية النفس وترويض النفس، وخاصة عندما ننظر إلى أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام التي تشكل مدرسة متكاملة في القيم الأخلاقية والتربية في السلوك. ولذلك تكثيف ليالي الدعاء والسهر والعبادة في شهر رمضان المبارك تتجلى هذه الحالة للإنسان ويشعر بنور. ولذلك شهر رمضان المبارك تكون فيه الأنوار الإلهية مسلطة دائما على هذا الإنسان الذي يتفرغ في هذا الشهر أكثر من بقية الشهور التي ينغمس فيها بمشاكل الحياة، فيكون أقرب إلى الأنوار الإلهية وإلى الإشراقات المعنوية التي يجعلها الله سبحانه وتعالى سراج للمؤمن يستضيء فيه في الظلمات.
جزيل الشكر نقدمه لسماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان لما قدمه لنا.
يا رب تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله وتعطف ضمه خطيئتنا، الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، وتعظمه خطيئتنا، يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعظمه خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا، واغفر زلتنا، وتعطف ضمه خطيئتنا.
طابت أوقاتكم من جديد مستمعينا الأكارم. بالنسبة لعبادة الصوم كما أشرنا إليها سابقا هي بطبيعة الحال تختلف عن باقي العبادات كالصلاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من العبادات، فالصوم هنا يتجرد عن الأفعال الشكلية والمظاهر الخارجية، فلا مكان للرياء والعجب وحب الثناء والشهرة. ولأن الصيام عبادة صامتة فإن الإخلاص يتجلى فيها بأبهى وأجمل صوره، ولذلك ورد في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن أحبائنا المستمعين، فالصوم المقرون بالإخلاص عبادة يعيش خلالها الصائم أعلى درجات القرب الإلهي، ليكون الخالق عجل وعلا هو الأقرب إلى الصائم من باقي الخلائق، وأن لا يكون الرياء هو الغاية، فيكون ظاهر الصائم خيرا من باطنه. فمن أدرك بإخلاصه مقام القرب لم يبالي بالمخلوقين، ومن شغلته الآخرة بنعيمها هانت عليه الدنيا بحطامها. يقول إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك، وعدد أشياء غير هذا، وقال: لا يكون يوم صومك كيوم فطرك. أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم إلى متابعة الفقرة التالية، وهي إليك نبتهل.
إليك نبتهل،
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة نستهل بها لقاءنا ضمن حلقة اليوم من هذا البرنامج. اخترنا لحضراتكم في هذا اللقاء من قصائد الابتهال إلى الله قصيدة تمتاز بجميل جمعها بين طلب المغفرة من الله عز وجل وبين طلب التوفيق والعون منه تبارك وتعالى لاجتناب ما لا يرضاه. والقصيدة هي من إنشاء الفقيه التونسي أبي إسحاق إبراهيم الرياحي، حيث يقول فيها: وعدت الذي يدعو ها أنا سيدي، دعوتك مضطرا وأنت سميع، وحققت يأسي من سواك لفقره، وجئتك محتاجا فكيف أضيع، وناديت والآمال فيك قوية، وقلبي من ضرب الذنوب وجيع، وفي عملي سقم وعلمي شهوة، وفي الصدر روع للحساب مروع. أتطردني عن باب فضلك سيدي، وروضك للعافي الفقير مريع، وكيف يراضني لديك مخيبا، وعندي على طردي إليك رجوع، وهل لي من مولى سواك أرومه، تعاليت وصلي من سواك قطيع، وأي نوال غير فضلك يرتجى، وأي حمن إلا حماك منيع. لئن حججتني عن نوالك زلة، تلظت لها مني حشا وضلوع، وأخلدني منها إلى الأرض شهوة، وقهقرني وجد بها وولوع، فما بيدي حول ولا لي حيلة سوى أنني نحو الدعاء سريع. بإذنك توفيقي وفضلك واسع، إذا لم توفقني فكيف أطيع، أسوف بالإقلاع قلبا مقلبا، وعالم حلم منك فيك طموع. وقد صدني عن ذاك قلب مغفل، له كل يوم في هواه وقوع، عسى أثر العصيان بالذنب يمتحي ولله في أهل الرجاء صنيع، فكم سعة وافت على حين شدة، وقد يرتجى بعد الغروب طلوع. كانت هذه مستمعينا الأكارم إحدى قصائد الفقيه التونسي الأديب أبي إسحاق إبراهيم الرياحي في الابتهال إلى الله عز وجل، قرأناها لحضراتكم في لقاء اليوم من برنامجكم إليك نبتهل. استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في رعاية الله سالمين، والحمد لله رب العالمين.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. الصوم والصيانة المعنوية هو محور حديثنا في هذا اللقاء من برنامج قبل طلوع الفجر أيها الأحبة. أما الأثر الرابع الذي يترتب على عبادة الصوم هو الحكمة. يقول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالآية الكريمة تشير بوضوح إلى أن الحكمة من نعم الله على الخواص من عباده، ولا ينالها إلا من اجتباه الله إلى قربه وحباه إلى عظيم معرفته، وأن من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال عليه السلام: طاعة الله ومعرفة الإمام. إذن الحكمة أيها الأحبة أحد أهم الآثار الروحية المترتبة على فريضة الصيام، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المعراج أنه سأل الله جل وعلا قائلا: يا ربي وما ميراث الصوم؟ قال: الصوم يورث الحكمة، والحكمة تورث المعرفة، والمعرفة تورث اليقين، فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف أصبح، بعسر أم بيسر. أما الآن أيها الأكارم، أدعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة آيات سورة طارق المباركة بصوت القارئ محمود علي البناء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما Thank you.
يوم تبلى السراء السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله.